رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من منزله فيجلس فيه، ولكن تفتحوا وتوسعوا. رواه الإمام أحمد والشيخان. هذا التعبير دقيق من القاسمي رحمه الله تعالى، من الأمر بالتفتح أنه ليس لفظا لكنه يفهم منه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجال، طبعا يفهم منه إن كان الحديث أتى به منطوقا، لكن كيف يفهم؟ لأن لما واحد يأتي في مجلس في زحام ويقول للناس تفتحوا، إيه معنى تفتحوا؟ يعني خليكم قاعدين، لكن كل واحد يفتح مكان كي يجد هو مكانه أو لهذا القادم الجديد يجد مكانه ويجلس فيه. وإلا لو كان يجوز للشخص القابل أن يقيم واحد ويجلس مكانه لما أمره بالتفتح، لما أمره بالتفتح، لكن أمره بالتفتح ليه؟ حيث يحتفظ كل إنسان مكانه لكن يترحى قليلا حتى يجلس هذا القابل. فإذا يفهم من الأمر بالتفتح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه، وهذا المفهوم صرح من الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مسجده فيجلس فيه. هذا ممنوع شرعا، واحد جالس في مسجد فلا تأتي، خاصة طبعا المكان المساع لجميع المسلمين هو المساجد مثلا أو غيرها من الأماكن العامة، واضح. لكن لو واحد يعني في بيته وفي سلطان بيكون في مكان الفضل ومكان الصدارة شكرنا مكان مميز لصاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يجلس، أن هذا خاص، هذا منكم. وقال النبي عليه السلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذن. فالإنسان إذا دخل عند شخص ضيفا وهذه سنذكرها صلاة آداب المجالس، يعني لا يتحرى مكان الصدارة أو المكان الخاص بصاحب البيت، مثلا مثل كرسي المكتب مثلا القصري أو مقعد معين هذا له صدارة معينة، لا يترك هذا لصاحب البيت. فهذا معنى ولا يجلس على تكرمته إلا في إذنه، إن أجل له لا بأس، لكن ابتداء لا، لكن في مكان عام كل الناس سواسية لا يمتاز أحد على أحد مثل المساجد ونحن. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفتحوا وتوسعوا. وهذا رواه الإمام أحمد والشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افتحوا يفتح الله لكم. رواه الإمام أحمد. وفي رواية بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه لكن افتحوا يفتح الله لكم. طبعا هذا التعبير لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فالقيام لي بحرف اللام هذا يقودنا إلى موضوع آخر من الموضوعات المتعلقة بآداب المجالس، وهو حكم القيام أو حكم القيام به للوارد للشخص القادم. يقول ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص بذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم رواه البخاري، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز القدوم عند من تقر، يجوز عند القدوم من تقر، وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فلما رآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا أن يكون أنفذ لحكمه والله تعالى أعلم. فأما اتخاذه زيدلا هذا فإنه من شعار العدم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. أما القول الأول وهو المنع، المنع القيام للقادم، هو في الحقيقة حتى يكون لك دقة في الاستنباط الحكم، المنع استدلالا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما هل يتبوأ مقعده من النار، ما الحكم الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ الحكم الذي نأخذه من هذا الحديث
من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
إجابة غير دقيقة. أنا أقول ما حكمه؟ ما حكمه؟
صدق.
لا أنا أقول مفهوم مخالف. أنا أقول الحكم الذي نأخذه مباشرة من الحديث. واحد يقول الفرمة. فرمة إيه مستفصل؟ أيوه هذا هو الدار. تحريم محبة الوارد القادم أن يقوم الناس له. تحريم هنا الإيه؟ أن يحب القادم قياما مثلا. فانتبهوا لهذا. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب ما دليل التحريم؟ ترتيب الوعيد. ترتيب الوعيد على هذا الفعل. إيه الوعيد المرتب على هذا الفعل؟ أنه يتبوأ مقعده من النار، يدخل النار. واضح؟ طبعا دلالة واضحة وصريحة على التحريم، على تحريم حب القادم أن يتمثل له الرجال قياما. وهذا الأمر في غاية الخطورة، أن هذه لا يختلف عليها، يعني كون القادم يحب أن يقوم الناس له هذه لا خلاف فيه. أما قيام الناس للقادم فهذه فيها الخلاف الذي سنذكره. وبالتالي هذا فيه إنذار خطير جدا للرؤساء والوجهاء والمدراء والنظار والمدرسون وإلى آخره. إذا وقع في قلبه محبة أن يقوم الناس له، بل ربما شعر أنه هو بمحقة وأنهم أساءوا إليه وكتموا أنهم لا يحترمونه. لماذا؟ لأنهم لم يهبوا قياما إذ رأوه قادما. فهذا بدأنا أولا ببيان الحكم المتعلق بالشخص الوارد الداخل، يحرم عليه أن يحب قيام الناس له إذا دخل عليه. هذه الأولى. ثانيا الاستدلال بها في حق الجالسين وضح فيها تفصيل. نأخذ من الحديث بقى ايه مفهوم الحديث بقى مفهوم الحديث او بتعبير ادق استدلالا بقراءة سد الذراعه. سد الذراعه نستنبط منها انه يكره من ايه للجالسين القيام للوارد اذا اقبل عليهم الا في حالات مستثنى. يكره. لماذا قلنا يكره؟ لأن الدليل هنا لا يتعرض لذلك مباشرة، وإنما يكره لأنه قد يكون مع تعويده على القيام له كلما دخل يهبون له قياما، فإذا توقفوا عن بذل ذلك مرة من المرات سوف يبغض ذلك ويكره ذلك ويرى أنهم لم يحترموه، فبالتالي يقع في الوعيد المذكور في هذا الحديث. أما من أجاز فقد استغل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ قوموا إلى سجلكم. في الحقيقة هذه الرواية يعني هو الحديث كثير من الناس يستدلون به فيقولون الحديث يقول قوموا لسجلكم فأنزلوا أو قوموا لسجلكم. طبعا قوموا لسجلكم هذه كل التعظيم لهذا الله، لكن قوموا إلى سجلكم هذه وراءها سبب، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مجروحا واستشهد على ذلك رحمه الله تعالى من أثر تلك الجراحة. فتعب كان مجروحا وقد أتى على إثان على إثان أو على دابة يعني. فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا وهو مجروح قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهذا القيام كان لأجل إيه؟ لأجل إنزاله لأنه كان جريحا. فأيضا هذا مما يرد به على من جوز القيام للقادم. وجاء أيضا في السنن لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. هذه أقوى حجة بعيدا عن الأحكام الفقهية الدقيقة، لكن يكفي أن الرسول عليه الصلاة كان يكره ذلك، وأن الصحابة مع أنهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يتحاشون هذا النكهة. بمناسبة الكلام على هذا الأمر، يعني بيحصل أحيانا نوع من الترخص أو نوع من المجافاة أو التجافي من الإخوة في مخالفة بعض الآداب الشرعية، نذكرها بمناسبة يعني أن في عامة المناسبات الاجتماعية وخاصة حفلات الزواج وما شابهها نجد الإخوة يسنون سنة سيئة جدا وسنة قبيحة، وهي سنة المجازفة في المدح. المدح لأن المدح ما يكلف، هي كلام يقال
ونعود إخواننا الأساليب التي لا تليق بالمسلمين، عملية المسخ في الأشخاص بالمسخ والمجازفة، فلان حاسة عصبه ومش عارف فلان ده، ماذا كلام؟ ماذا كذب؟ لماذا نكذب؟ مثل هذه الأشياء ينبغي أن الناس يعني يتقي الله وتتأدب بأدب الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا المسخ وقال إنه سخط إياكم والتمادى. وقال النبي عليه السلام إذا رأيتم المداحين فحصوا في وجوههم التراب، إذا رأيتم المداحين فحصوا في وجوههم التراب. فهذا هو اللائق مع من يجادلون في المدح. ولو أن الناس الذين يجادلون في موضوع المدح واضح يعني انتفقوا لهذا الحديث، ولو كنت معهم في يوم من الأيام إن واحد حساب التراب سوف تكون يعني موعظة عملية تجعلهم يكفون عن هذا الأمر. لا نريد أن نفتح هذه الثغرات فما فينا يكفينا فتح الثغرات الأولين، أن بعد كده لو تعود الناس على أن كل من يلقى فلان يقبل رأسه وهذا يقبل يده وهذا يظل ينفخ بالكلام الأجواء الضخم، في يوم من لو توقفت عن ذلك يبقى أنك إيه انتخبته سائل من حقه فيشعر أنهم دخل، فلا تكونوا يعني عونا للشيطان على إخوانكم. وينبغي الكف والانذار عن موضوع المجازفة في المديح، يعني يحصل أحيانا والواحد كل ما يحضر مثل مناسبة إخوة يتكلمون عن بعض الشيوخ بكلام غريب جدا حقيقة، هل كل ما يجي يتكلم بقى يظل يعني يبدأ بالتوبيخ في كل مناسبة يبدأ بالتوبيخ؟ ينبغي أن نتنزه عن هذا السلوك، هذا ليس يعني من سلوك السلف، وهذا يعني علينا أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى من كان فعلا برا وتقيا وصالحا لم يلحقه حق، الانسان يضمن ان لو عمل اعمال صالحه هي الا الله سبحانه وتعالى، فعلينا ان نعد السيئات ولا ننشغل بالمجازفه بالمديح بالصوره التي اذا تركت سيكون سرطان في الحقيقه ويشيع الدجل والنفاق كما يشيع في الاوساط السياسيه داخل ساحه الدعوه، فعلينا ان ننزجر وان نكف عن المجازفه بالمديح، ولان ذلك يكون فتنه لايه يعني الإخوة فيرضوا الإخوة أن يلتفتوا لهذا الأمر. موضوع لو واحد مثلا نقي عالما أو رجلا صالحا أو شيخا مسلما هل ممكن يقبل رأسه أو حتى يقبل يده خطا للوالدين أو كذا، لكن ما تستبدل هذه التحية بالتحية في الإسلام وأدب الإسلام في المصافحة وإلقاء السلام واضح؟ فيعني نعم هي جائز الرخص لكن لما يتجافت الرخص ونضاعفها هذا ايضا مما يخالف هذه السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوالد اذا جاء على اقوال، فمنهم من رقق بذلك محتجا بحديث قوموا الى سجدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من احب ان يتمثل له لجان القيامة فليتروع مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وذلك، وهذا في الحقيقة عليه دليل صحيح وهو قول بعض الصحابة للنبي عليه السلام يا رسول الله رأيت إذا نقي أحدنا صاحبه أيلتزمه ويعلقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب. وفي الأثر أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلاقوا صافح بعضهم بعضا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، فالمعانقة تكون عند القدوم من السفر، أما عند الملاقاة العادية فالأصل هو المصافحة، فموضوع المعانقة عند كل لقاء هذا أيضا مخالف للأدب لأدب السلف ولهدي النبي عليه السلام في تأجيله أصحابه. فإذا كنا نحن ننكرها على النساء مع أنها عادة نسائية، هذه من العادات النسائية المتأصلة في مجتمعات النساء، موضوع التقليل كلما التقت المرأة بأختها، لا هذا أدب لكل المسلمين رجالا ونساء. المصافحة أما المعانقة والالتزام فممكن يعني عند القدوم من سفر، أو بعض قال إذا يعني غاب عنه مدة طويلة لكن الساق إلى أخيه، لكن أن تكون جيدنا وعادة وشيء يستبدل عن الأدب الشرعي بمجرد المصافحة فهذا كما ذكرنا مخالف لآداب السلف رحمه الله تعالى. بعضهم قال يجوز للحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ وسبق الجواب عن الاستدلال بها. أي نعم. يعني على أساس أن قوموا إلى سيدكم فأجلوه وهو حاكم يحكم. فالعلماء الذين أجادوا ذلك قال قيام له مما يعلم عنه هيبة وفطرة بحيث يستجيب الناس بحكمه وينقادون له. يقول فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار الأعاجم أن تكون عادة. كلما أقبل شخص يقوم الناس له هذه ليست من عادات المسلمين، هذا من شعار العجم، هذا من شعار العجم. ولذلك في المجتمعات الإسلامية تنتشر جدا في من يشبهون دائما بكفار ويعظمون كفار، عندهم هذه الأدب. إذا دخل الشخص كله يقوم ويخطط ويفعل كذا وكذا فهذا من شعار العجم. فقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم. يمكن ايضا على قول بعض العلماء ان يكون تقبيل اليدين والراس مثلا للوالدين كنوع من البر والاكرام. وانا اعرف رجل اعمال يعني كان ناجحا جدا الى اقصى مدى رحمه الله تعالى، فكان يحكي لي ان اباه يعني كان يحب ان يقبل ابي، فيرد له لما يقول قبل باللغه العاميه فظل يتركه يقبل. فهذا يعني يكثر جدا يقول له قوم هتفلح، وبالفعل افلح يعني هذا الرجل جدا. ولولا اني ذكرت اسمه يعني لانه رحمه الله كان رجلا طيبا. فالشاهد يعني إذا كان هذا مما يرضي الوالدين فهذا يدخل تحت قوله إيه واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من نبيه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال الأنصار لما قام سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان سعد متمرغا بالمدينة، وكان قد قدم إلى بني قريظة ترقيا المدينة. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون. يعني لا يعقل أن يكون هناك حيث حذفه الله وحرم منه الصحابة والسبعين وسبعين السبعين خير القرون ثم نستأثر نحن بهذا الخير، لأننا شعارنا الذي نرفعه ونتشبه به ونفخر به أن يعني خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اي امر يرد علينا فنحن نقول لو كان خيرا لا نتركون اليه، لا نقول كما قال الكفار لو كان خيرا ما تبقون اليه، لا نكون عكسه، نحن نقول لو كان خيرا لتبقنا سلف الصالح اليه. فلا يعقل ان يختصنا الله بخير يحجبه ويحرم منه اصحاب رسول عليه السلام والقرون الخيرين. يقول الامام الكثير رحمه الله تعالى والذي ينبغي للناس ان يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون. وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه. كيف الحقيقة أساسا المسؤولية في الرئيس أو الزعيم أو المدير أو الناظر أو كذا أو المدرس هو الذي ينبغي أن يعالج هذا الأمر عند الناس ويؤذنهم عليه، يعني يقول لهم إذا دخلت لا تقوم لإني أكره ذلك، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أحب إنسان إلى الصحابة، ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام لأنهم يعرفون أنه يكره ذلك، ويبين لهم أن لنا في ذلك أسوة حسنة إلى آخره. تلك طبعا الحالات الآن من الاضطراب لها تخوف، موضوع المسجل الذي ضحته أحيانا من بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق هذا موضوع آخر، يعني يدخل في باب الفتح كل سؤال له جواب خاص به، لكن لما تكلم عن القاعدة العامة. نعم. يقول وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. الكلام هنا فيه
في الفندق
يجل فيه ودخل عليهم واحد فيروح أذلهم، هذا هو محور كلامنا الآن. لكن في اللقاء المعتاد هذا أمر آخر. فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، إن كثير من الناس يتكلم على الواقع الموجود في بعض المجتمعات، إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لا أعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قفض لقفضه، يعني الذين يكونوا متعمدين أن يحتقروه مثلا، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك إصلاح لذات البيت وإزالة للتباغض والشحناء. واضح الكلام، مخير بفروض. يعني هذه عادة عند الناس وهو أن يكرمون الجائي بالقيام، ولو ترك ذلك لأعتقد أن ذلك دخل في حقه أو أنهم يقصدون إهانته وأنهم لا يحترمونه. وهذا الجائي لم يعلم العادة الموافقة للسنة، فيمكن أن يقوم له لإصلاح ذات البيت ولإزالة البغضاء والتشاحن، لكن نريد أن نقول ثم يبين بعد ذلك، يعني حتى لو الحرج الإجتماع الضابط والأضرار الذي قد تترتب على عدم القيام تصل إلى هذا الحد إلى حد أن يضطر القيام، ممكن يقوم، لكن يبين له بعد ذلك ويفهمه أن هذه السنة إلى آخره، وأنني أحترمك وأذلك وكذا، ولكن هذه العادة التي عليها الناس مخالفة للسنة في كذا وكذا، ويطرح له هذا يعني الأمر. نعم. يقول: وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. أما في المجتمعات الناس المسلمة للسنة المواطنين لهذه الرسول عليه السلام وهذه السنة، ففي هذه الحالة إذا ترك القيام القادم لا يحتمل أن يكون ذلك إيذاء له أو احتقارا له أو عدم احترام. لماذا؟ أن هذه عادتهم، عادتهم موافقة للسنة. وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإن ذلك أن يقوم وهو قاعد، وليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. واضح؟ هذا أيضا مما يوضحه الإمام ابن كثير. يرى ابن كثير أن القيام في هذه الحالة ليس هو القيام المذكور في الحديث. واضح؟ يعني يقول لأن القيام المذكور في الحديث ليس القيام للجائي تلقيا له، وإنما هو القيام أنه يدخل المجلس وهو يجلس والتانيين إيه؟ واقفين. زي بيشوف يعني صور الملوك وكذا وكذا، بيقف والحكم حوالين منه إيه؟ واقفين. واضح؟ فهذا رأي ابن كثير، وإن كان قد يكون فيه شيء من النظر طبقا يعني وجهات نظر مخالفة لبعض العلماء، لكن هو يرى أن الحديث يشمل إيه؟ من يجلس هو قاعد وهم قيام. لهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام مثل لا في القيام للقاعد. يعني هو الجائي قائم أنه ماشي واقف، والقاعد إذا قام ليتلقى للتلقي فهو قائم مساو له، لكن في الصورة التي يذكرها ابن كثير بيكون هذا الشخص قاعد وهم قيام على رأسه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يشهد له يشبه الأعاجم الذين يقومون بعظمائهم وهم قعود. ودماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم، والاجتهاد بحسب الإمكان، فمن لم يعرف ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. فهنا هذا شيخ الإسلام الكامية كما ذكرنا في هذه المسألة، يقول: فمن لم يعتد ذلك، يعني عادات السلف، أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الأثرين لالتزام أبنائه. شخص بالذات لو شخص لا معظم عند أتباعه أو عند قومه أو العمدة أو عمدة القرية أو كذا، هذا الشخص خلفه أولاد كثيرون، إذا آذيته أو عنده مشكلة معاه ممكن تحصل فتنة كبيرة، بالذات في النظم القبلية أو الريفية أو كذا، ممكن يحصل أشياء يعني فيها مفاسد كثيرة. يقول ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، تفسحوا يعني في مجالس الحرب. قال: ومعنى قوله وإذا قيل انشدوا فانشدوا أي انهضوا للقتال. وقال قتادة: وإذا قيل انشدوا فانشدوا أي إذا دعيتم إلى خير فأذيبوا. وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يكف ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن كل منها تفسير للنقض العام لبعض أفراده، وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك، لأن أحدها هو المراد دون غيره، فذلك ما لا يتوهم. وقد كثر مثل ذلك في تفسير السلف بكثير من الآية، وكله مما لا اختلاف فيه كما بيناه نرى. يعني حصر الكلام أن الآية إذا ورد فيها أقوال عدة لا تتصادم ويحتملها معنى الآية، فالأصل هو الحمل على هذا العموم. فسواء إذا قيل لكم انشدوا فانشدوا، يعني إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس، فقلنا في مجالس العلم أو في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد أو في الاجتماعات عموما أو في الحرب، وإذا قيل انشدوا يعني انهضوا للقتال فانشدوا، أو إذا قيل انشدوا بمعنى أن صاحب الدار أمر الحاضرين بالانصراف فانشدوا فلينصرف، فتضاف إلى آداب الاستئذان مثل قول الله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، تتضاف أيضا على هذا يعني المعنى العام. إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا فارضتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أي تصدقوا قبل مناجاته، يعني قبل مسارته في بعض شؤونكم قدموا أولا صدقة لله تبارك وتعالى. وفي ذلك تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إحسان إلى الفقراء والمساكين بذل الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تمييز بين المؤمن والمنافق. ذلك أزكى ذلك خير لكم وأطهر، ذلك أي ذلك التقديم خير لكم لأنفسكم لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب، والقيام بحق الإخاء بالعون على ذوي المسكنة بالمواساة والإغناء. ذلك خير لكم وأطهر، أي أطهر لأنفسكم من رذيلة البخل والسحر ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين. وكأن الأمر بالتصدق المذكور نزل ليتميز المؤمن من المنافق، فإن المؤمن تزكو نفسه بالإنفاق كيفما كان، والثاني يغط به ولو في أضر الأوقات. ومعظم أوامر السورة هو التصدق حقا للباهين وذوقا للمؤمنين. فإن لم تجدوا يعني ما تصدقون به أمام مناجاتكم الرسول صلوات الله عليه فإن الله غفور رحيم، يعني لمن لم يجده إذ لم يحرده ولم يضيق عليه رحمة منه. ما فيش فينا الأولاد والسنة دول يستفيد، يعني يستفيدكم في الأولاد أمسكم نحن مش عارف ثم قال تعالى: اشتقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، هذا الاتهام معناه التقرير، يعني هل شئتم بالصدقه الفاقه، أشتقتم أي أخذتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقرة، توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه. مثل هذا التقديم وتقديم الصدقة والإحسان إلى الفقراء وهذه العبادة العظيمة ليست مما يشفق الإنسان منه، توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه للزوم الخلق للإنفاق، لزوم الخلق للإنفاق لوعد الله الصدق. يعني أن الإنسان إذا وعظ بأن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى ويتصدق على الفقراء والمساكين وإذا حرض على ذلك وحث عليه، مثل هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يشفق منه المتصدق أبدا. لماذا؟ لأن الإخلاق يلزم الإنفاق لزوم الظلم للصاحب، كما أن الإنسان إنفاق وجد الإنسان إذا وقف في الضوء يلازمه ظله، تقول فلان يلازم فلانا كالإنسان وظله، واضح؟ فالظل العلاقة بين النفقة وبين الإخلاف، أن الله تعالى متى ما تنفق يخلف عليك، يخلف عليك يرزقك من حيث لا يحتسب أعظم مما أنفق، واضح؟ وهذه سنة الله الجارية أن كل من أنفق يخلف الله عليه، وهذه الدعوة التي يروها الملك في كل صلاح أو الملكات، اللهم أعطي منفقا مالا خلفا، اللهم أعطي منفقا مالا خلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم، قال من ضمن هذه الأشياء ما نقص مال من صدقة، هذه الحديث ما نقص مال من صدقة. فبما أن الإخلاص يلازم الإنفاق لزوم الصاحب أو لزوم الظل للصاحب، فالنفقة في سبيل الله والصدقة لا ينبغي أن يشفق منها الإنسان. الإنسان إذا أشفق من النفقة لماذا يشفق ولماذا يخاف؟ يخشى الفاقة ويخشى الفقر، أنه إذا أنفق لن يبقى معه ناس، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى ضمن للمنفق أن يخلف عليه وضمن له الثواب الجزيل والفضائل الكثيرة المعروفة في ثواب الصدقة، فهل مثل هذا يشفق الإنسان منه؟ إذا هذا توبيخ بقوله أشفقتم أن تقدموا بين هذه نجواكم صدقات، توبيخ لأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه لنزوم الخلد، الخلد الإخلاق يعني تعظيم كل للإنفاق لزوم الظل للصاحب لوعد الله الصدق. فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ما نزلتم إليه من تقديم الصدقة وتقى ذلك عليكم وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوا رفعا للحرج حتى ما أشفقتم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يعني فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وزائر الطاعات، فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير والفضيلة، والله خبير بما تعملون فيجزيكم بحسبه أو بحسبه. وفي قوله تعالى إذا لقيتم الرسول إلى آخر الآية، قال منسوخة بالنسخ بعدها، وفيه دليل على جواز النسخ بلا قدم خلافا لمن أبى ذلك، يعني رفع الحكم الأصلي ولم يأت حكم آخر بدلا منه. وإن كان النسخ يعني تكتب صفت كلمة المفسرين على أن هذه الآية نسخت التي بعدها، ولا يشترط أن يكون المقصود بالنسخ هنا الحكم والإزالة، النسخ الحكم النسخ الحكم ورفعه بالكلية، فهذا أحد معاني النسخ. أما عبارات سلف يعني يدخلون النسخ ويقولون به معاني عدة، من ضمنها مثلا الإفهام بعد الإيهام، الإفهام بعد الإيهام يأتي نص في نوع من الإبهام غير قاطع غير واضح في دلالته، فيأتي نص آخر يوضحه ويبينه، فيقول بعض السلف مثل هذا هذه الآية نسختها الآية كذا، يعني وضحتها وبينت المقصود منها، هذه من معاني النسخ. أما المعنى الأصولي النسخ هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، فهذا المعنى احيانا يكون طبعا هو المراد، واحيانا لا يكون هو المعنى المراد من النسخ كما سبق ان بينا ذلك مرارا. ف اشتهر القول بالنسخ كما قلنا في كتب التفسير تقريبا يعني كلها، و فقد روى ابن جرير عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، يا أيها الذين آمنوا إن ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي دينار فاشتريت به 10 دراهم، فكلما ناجيت الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نفخ فلم يعمل بها أحد. وروي عن ابن عمر أنه قال: ثلاث يعني قبل بهن علي رضي الله تعالى عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا، ذكر منها هذه الآية من النجوى، وذكر منها إعطائه الراية في خيبة، وذكر منها تزويد النبي صلى الله عليه وسلم إياه من فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول القرطبي: ما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف، ما روي عن علي في هذه الآية ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء والله تعالى أعلم. هنا يرد القرطبي الخبر المروي عن علي بنفس هذه الآية، لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا، فظاهرها أن أحدا لم يفعل، أن أحدا لم يفعل ذلك ولم يتصدق بشيء. وقد اختلفوا في مقدار تأخر الناس عن المنسوخ، فقيل بقي التكليف 10 أيام ثم نسخ، وقيل ما بقي إلا ساعة من النهار ثم نسخ. وعنه أيضا قال، أي عن علي قال: ما نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرفقة في ذلك. وعن قتادة أنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. وعنه أيضا قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحسوه بالمسألة، أحرزوه وشقوا عليه، فوعظهم الله بهذه الآية. وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وعن الحسن وعكرمة قال: إذا ناجيتم الرسول، الآية نسختها التي بعدها: أأشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. هذه الآثار وأمثالها هي مستند مدعي النفخ وقوفا مع ظاهرها. فقد أسلفنا في مقدمة التفسير والمواضع الأخرى أن النسخ في كلام السلف أعم منه باصطلاح الخلف، كما أن المراد من سبب النزول أعم مما تبادر إليه السلف. حينما يقال نزلت هذه الآية في كذا، ليس المقصود في كل الأحوال أنها بالفعل تكون قد نزلت فيها، وإنما المقصود أن هذه الآية يشمل حكمها الواقعة المذكورة، وسبق التنبيه إلى ذلك من قبل. كذلك كلمة النسخ أعم من المعنى الطيب الذي هو رفع الحكم وإزالته بالكلية حتى لا يجوز انتفاله. فقول قتادة هنا: فأنزل الله الرخصة بعد ذلك، ليس مراده إبانة أن الأمر ليس بعزيمة في الآية الثانية، لأن نزولها أو لا أن نزولها كان متراخيا عن الأولى، فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. يعني الخطيب رحمه الله تعالى يستبعد القول بالنسخ بمعنى الإزالة ورفع الحكم، وهو النسخ الأصولي معروف، لكن يقول أن هذا مستحيل على نوع رونق الآية. لو تأملنا سياق الآيات، كون المسند هذه أولا ثم بعد 10 أيام أو حتى بعد ساعات يأتي نسخ الآية، فهذا يتنافى مع يعني رونق هذه الآية كما يقول. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول: فليس المقصود بالنسخ أن هذه الآية الثانية كانت متراخية في الزمن عن الآية الأولى. يقول: فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. والأصل في الآية المقررة لحكم ما هو اتصال زمرها وانتظام عقدها، إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانها وتمام فكها. والذين ذهبوا إلى عدم وقوع النسخ في التنزيل لهم في الآية وجوه. منها قول أبي مسلم إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وأن قولا من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرا وباطنا إيمانا خفيفيا، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمن بقي على نفاقه الأصلي. فإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. يقول الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخطوطة، يعني التكليف بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له وأمد محدود غاية مخصوصة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة، فلا يكون هذا نفحا، وهذا الكلام حسن ما به بأس. انتهى كلام الرازي. الوقف الثاني الذي أجاب به بعضهم عن ذلك قال: إن شبهة مدعي النفس ذهابهم إلى أن الأمر بتقديم الصدقة من وجود، يعني الذين قالوا أن النفس هنا النفخ الأصولي في الآية استندوا إلى أن الأمر بالصدقة على سبيل الوجوب، وتأكد ذلك في الوجه الصدري يعني أن هو أولا كان واجبا ثم نسخ الوجوب. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا بالوجوب؟ قوله تعالى: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ففهموا قوله تعالى فإن الله غفور رحيم أن من وجد ولم يتصدق ولم يقدم صدقة فإنه يكون آثما، أما من لم يجد فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه. والجواب أن لا قاطع في كون الأمر للوجوب، بل الظاهر أنه للنفس، لا يوجد دليل قاطع على أن الأمر هو مقصود الوجوب، لكن الظاهر أنه أمر للنفس. والدليل أن الله تعالى قال: ذلك خير لكم وأطهر، وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض. والثاني أنه لو كان واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به، لو كان إزاء الصدقات عند أو تقديم الصدقات بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به في نفس النفق، الآية التي تليها مباشرة، لأن الله قال: فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواة الصدقات إلى آخر الآية. فهذا يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر للنفق. صحيح الأول احتمل الوجوب، احتمل ولا دليل قطعا كما قال: يعني الذين آمنوا إذا ناديتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال: أشفقتم أن تقدموا. هذا بعد ذلك يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر على النفق. فإذا قلنا إنه على النفق حينئذ لا نحتاج الى الكلام في طبيعه النفس بالمعنى الاصولي، وانما النفس بمعنى التسجيل والتوضيح ونحو ذلك. الثالث الذي يدل على انه للنفس ان قول الله تعالى: فإذ لم تفعلوا، ان قول الله تبارك وتعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره، معناه إن لم تفعلوا ما ندبتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم، فلم يعاملكم كما كان يعامل الأمم السابقة، ولم يعنفكم بشيء مما أوجبه عليكم، فإذا نددكم إلى هذا الأمر ولم يجعله عليكم فرضا، كما هي سنته في معاملتكم بالرأفة والرحمة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فقوله وتاب الله عليكم معناه هنا الرجوع إلى التخفيف والتسهيل إلى هذه الأمة، على هذه الأمة، والعدول عن معاملتها كتاب فيها، يعني تاب الله علينا فلم يوجد ذلك عليه وخفف علينا، لا كما عامل الأمم السابقة. واضح؟ قوله وتاب الله عليكم ليس معناها التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب، وإنما معناها الرجوع إلى التخفيف والتسهيل ورفع الحرج عن هذه الأمة والعدول عن معاملتها كتاب فيها من الأمم، كما قال الله تعالى في سورة المزمل: علم أن لم تخفوه فتاب عليكم. علم أن لم تخفوه فتاب عليكم معناه إيه؟ يعني رجع إليكم بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم، وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنب، إذ لم يصدر منهم هنا ذنب أصلا، حتى قال إن الله تاب عليكم بمعنى عفى عن ذنبهم، وإنما تاب عليكم يعني إيه؟ رجع عليكم بالتخفيف ورفع عنكم الحرج وما يكفوا عليكم. ثم يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين الذين كانوا يتولون اليهود ويناصحونهم وينقلون إليهم إسرار المؤمنين.